الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن كنا في درسنا السابق نتكلم حول تفسير الآية 164 من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد تكلمنا حول تفسيرها، وأما اليوم فنحن نتكلم عن فوائد هذه الآية. هذه الآية المباركة، ربنا يخبرنا سبحانه وتعالى عن عظيم منته عز وجل على المؤمنين، لأنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتأكيد هذه المنة بالقسم. منة الله عز وجل عظيمة، لأنه أرسل هذا الرسول العظيم وأكد ذلك بالقسم، لأننا عرفنا لقد مؤكد بثلاث مؤكدات: اللام وقد وتحقيق وجواب القسم، كأن الله يقول والله والله. ولذا نأخذ منها عظيم منة الله عز وجل على المؤمنين ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتأكيد هذه المنة بالقسم. المنة ببعث الرسول عليه الصلاة والسلام، المنة هل هي على المؤمنين أو على المؤمنين والكافرين؟ لا، المنة على المؤمنين، المنة على المؤمنين، لأنهم هم الذين انتفعوا بها، لقوله عز وجل على المؤمنين: أن من لم يعترف بفضل الله عز وجل وبمنة الله عز وجل فهو كالمسلوب منها، أو هو كالمسلوبة منه، لأن الله خص هذه المنة بالمؤمنين. ولذا يجب على كل مسلم أن يعرف فضل الله عز وجل عليه ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا وجب على المسلمين جميعا أن يشكروا نعمة الله عز وجل على من من الله عليه بالإيمان، لقوله تعالى: لقد من الله، لأن المراد بهذا الخبر هو شكر نعمة الله تعالى على هذه المنة، وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه. ولعلكم تذكرون في سورة الحجرات الأعراب الذين منوا بإيمانهم وإسلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا رد عليهم يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيجب على المؤمن أن يعترف بفضل الله عز وجل، وما أكثر نعم الله عز وجل. ولذا وجب على الجميع اللجوء إلى الله تعالى بأن يثبتنا على الإيمان. كل مسلم يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته على الإيمان، لأن الله إذا كان هو المان بهذا فهو الذي يملك ثبوته وزواله، فيجب أن نرجع إليه. ولذا هذه الآية المباركة تدلنا على فضيلة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، حيث كان مبعوثا من قبل الله، والرسول يشرف ويعظم بحسب من أرسله. ولهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الرجل العادي. رسول السلطان يرونه أعظم من رسول الرجل العادي. هذه الآية تثبت أن محمد ابن عبد الله رسول الله، لأن الله يقول إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وأيضا منه أخرى غير بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله بعث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون من جنسنا، لقوله تعالى من أنفسهم. وهذا فيه رد على أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا لولا أنزل إليه ملك، قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشر، ولا يمكن أيضا للبشر أن يتقبلوا منه كما يتقبلون ممن كان من جنسهم. ولذا الكفار المشركون الذين كانوا يقولون لو أن الرسول ملك لاتبعناه، أما هذا بشر هو مثلنا، هؤلاء يكذبون على أنفسهم. ولذا منة الله عز وجل علينا أن جعل رسوله من أنفسنا، والثناء العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة، حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا القرآن يا إخوان الذي بين أيدينا يجب علينا أن نعظمه، يجب علينا أن نفهمه، يجب علينا أن نتلوه حق تلاوته، لأن هذا القرآن معجز، هذا القرآن معجزة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول آيات. هذا القرآن آيات. ما معنى آيات؟ الآيات بمعنى العلامات، والعلامة على الشيء هي المعينة له والتي لا تصلح لغيره، فهي آية الله لا تصلح لغيره، معجزة. كل هذه الآيات معجزة، هذا النهار معجزة من معجزات الله، من الذي يستطيع أن يأتي بالنهار؟ الليل أيضا آية معجزة. ولذلك ما ورد في القرآن معجزة، ولكنه ورد آية تدل على قدرة الله، تدل على وحدانية الله عز وجل. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف سنته، نتدبر سنته، نقرأ الأحاديث، نفهم الأحاديث، نعمل بهذه الأحاديث، وأيضا نعرف منة الله عز وجل علينا بإنزال هذا القرآن الكريم. نقرأ القرآن، نتدبره، نفهمه، نعمل بما فيه. هذه الآية تدل على جواز إضافة الشيء إلى سببه، لأن الله يقول ويزكيهم، مع أن الله قال إنك لا تهدي من أحببت، لكنه صلى الله عليه وسلم سبب للتزكية. ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، لكن بشرط أن يكون معلوما أنه سبب، إما عن طريق الشرع أو عن طريق العقل والحس. هذه بعض فوائد الآية، وبعض المفسرين استنتج منها فوائد أكثر، ولكن من أهم هذه الفوائد معرفة فضل الله عز وجل علينا، وأن نوحده بالعبادة، نعبده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يمتن أيضا على المؤمنين لما هزموا، لأن أكثر هذه السورة تتكلم عن معركة أحد، معركة أحد التي كان فيها أول شيء الانتصار للمسلمين، ولكن لما عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام انهزموا. ولذلك كان بعض الصحابة يقولون كيف ننهزم ورسول الله معنا ونحن على الحق وهؤلاء الكفار على الباطل، كيف ننهزم في هذه المعركة؟ ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن كرمه على عباده بعد أن تاب عليهم وغفر لهم ذنوبهم قال أفي آية عظيمة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الهزيمة بسببكم، الهزيمة بسببكم أنتم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما الهمزة هنا تلاها حرف عطف، أوى تلاها حرف عطف، وقد مر علينا كثيرا أن الهمزة إذا جاء بعدها حرف عطف فالعلماء النحو في ذلك قولان، أحدهما أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام، والثاني أن العطف على ما سبق، وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مقدمة عن موضعها وموضعها بعد حرف العطف، وهذا أسهل على المعرب لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر، وأحياناً يصعب على الإنسان أن يقدر شيئاً مناسباً. لكن الله قال أولما شرطية، ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه. أولما شرطية، ما هو فعل الشرط؟ أصابتكم. ما هو جوابه؟ قلتم أن هذا. ولذا كلمة لما تأتي على عدة وجوه، فتأتي بمعنى إلا، وتأتي بمعنى حين، وتأتي بمعنى لم، لما، وتأتي شرطية. ففي قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ بمعنى إلا، إن كل نفس لما عليها حافظ بمعنى إلا، يعني إن كل نفس إلا عليها حافظ. ونحن نعرف إخوانا كل واحد منا معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل. وفي قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب بمعنى لما، وإن كان بين لما ولما فروق، لكن هنا بمعنى لما النافية. وفي قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، قال بعض العلماء لما هنا بمعنى حين، فهذه وجوه أربعة. لما الواردة في كتاب الله عز وجل، وقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أصابتكم، ما معنى أصابتكم؟ يعني حلت بكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم أصبتم اثنين مرتين، أي حل بكم مثلاها. وهذه المصيبة هي ما حل بالصحابة رضوان الله عليهم في أحد، فإنه قتل منهم 70 رجلا وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله وعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ولذا يقول الله عز وجل أصابتكم مصيبة، نعم هذه مصيبة لأنه قتل من الصحابة 70، لكن الله يقول قد أصبتم مثليها، يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في بدر، لأن المعركة بدر قتل 70 رجلا من المشركين وأسر من المشركين 70 رجلا، فسبعون مع 70 مثلان أو ضعفان، ولهذا قال أصبتم مثليها. وأما قول من قال إن في الآية إشارة إلى موقعة الأحزاب وأن النصر سيكون للمسلمين فإنه غير صحيح. أولا لأنه خلاف الظاهر، حيث قال قد أصبتم وهذا فعل ماض ولم يقل قد تصيبون. والشيء الثاني أنهم في غزوة الأحزاب لم يصيبوا مثليها في الواقع، لأن غزوة الأحزاب لم يحصل فيها إلا قتل يسير جدا، وانتصارهم في غزوة الأحزاب كان بما أرسل الله عليه من الريح والجنود. لكن الله عز وجل أخبرهم أنهم أصابوا 70 و70 كم؟ 140، وقتل منهم 70. بعض من العلماء يقول إن الأسر ليس قتل، فالذين قتلوا 70 والذين قتلوا من الصحابة 70. لا، الأسر يا إخوان هو أخو القتل، لأن الأسر يحصل به الإذلال مثل ما يحصل بالقتل، ربما يكون أكثر لأن المقتول يقتل ويستريح، ولكن المأسور يستذل. ولذا يخير الإمام في المأسورين بين 4 أمور: الفداء بمال أو بأسير مسلم أو الرق أو القتل أو المن بدون شيء، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولذا الأسر في الإذلال كالقتل إن لم يكن أشد منه. ولذا قال الله قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لما أي إذا أصابتكم مصيبة قلتم كيف أصابنا هذا وكيف تأتينا الهزيمة ونحن جنود الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجاهدون. أن هذا استفهامية، وتأتي أيضا شرطية، ففي قولك أن تقوم أقم هذه شرطية، وفي مثل هذه الآية استفهامية. هذا الاستفهام يا إخوان من الصحابة ليس للإنكار، ليس للإنكار، ما فيه أحد من الصحابة ينكر فضل الله بالنصر، ولكنهم يعرفون أن الله يختبرهم، أن الله يختبرهم بهذه الهزائم، لكنهم يتعجبون. هذا تعجب وليس للإنكار، ما في أحد من الصحابة ينكر أن النصر دائما سيكون للمسلمين، ولكنهم أحيانا إذا خالفوا أوامر الله عز وجل فإن الله يبتليهم بالهزائم حتى يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالصحابة رضوان الله عليهم في هذا ليس إنكار، لما قالوا أن هذا في هذه الاستفهامية لا يكون للإنكار، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا ينكرون قدر الله، إذا قدر الله شيئا، ولكنهم يتعجبون كيف يصيبنا هذا ونحن جند الله ومع رسول الله. فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا محمد هو من عند أنفسكم، وهنا أمر الله نبيه أن يقول ولم يقل عز وجل هو من عند أنفسكم، بل أمر نبيه أن يبلغهم. هذا الأمر للتبليغ الخاص، ولذا القرآن كله قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه جميعا للناس. ولذا توجد بعض الأحكام والأخبار التي يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغها تبليغا خاصا، أي قل لهؤلاء الذين قالوا أن هذا، أي هو، أي ما أصابكم من عند أنفسكم، أي منكم، من عند أنفسكم أي منكم. ومن هنا للسببية، أي فأنتم السبب. والسبب والله أعلم، كما قال بعض العلماء رحمهم الله وكما قال أصحاب السير وأهل التاريخ، أنه ما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ مجموعة من الرماة عددهم 50 وجعلهم على رأس الجبل، مكان الرماة جعلهم على رأس الجبل وقال لا تتركوا هذا المكان، انتصرنا أو انهزمنا لا تتركوا هذا المكان أبدا. أمرهم الرسول أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم، ولذا قال سواء كانت الغلبة للمسلمين أو كانت الغلبة للكافرين، لكن هؤلاء الرماة الذين وضعهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الجبل وبدأت المعركة وانتصر المسلمون، هؤلاء الرماة لما رأوا المسلمون انتصروا وبدأوا يجمعون الغنائم ماذا قالوا؟ قالوا رضي الله عنهم وعفى عنهم، لما رأوا المشركين انهزموا رأوا أن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم قالوا الحرب انتهت، الحرب انتهت، ما دام انتهت لماذا نبقى؟ لكن رئيسهم ذكرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو انهزمنا، ولذا كثير من الرماة نزلوا من الجبل، نزلوا من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل. فإن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر الذي يحمي المسلمين من ورائهم خاليا كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم وحصل ما أراد الله عز وجل. هذا معنى قوله هو من عند أنفسكم، فكل الهزائم التي تحصل للمسلمين هي من أسباب هم أسبابها وهي من عندهم. لماذا؟ لأن الله يأمرهم أن يعودوا إلى الله وأن لا يعصوا رسول، معصية واحدة يا إخوان، معصية واحدة ويسيرة، وأيضا تأولوها، يعني قالوا ما دام من الحرب انتهت نعود. ولذا بعد هذه المعركة، بعد هذه المعركة الصحابة رضوان الله عليهم ما يعرف أنهم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم ينهزموا بعد ذلك في أي معركة من المعارك. ولذا العاقل يستفيد من خطأه، العاقل يستفيد من الخطأ الذي يقع فيه، ولذا ورد في الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتعجبوا من هذه الهزيمة، فأنتم أولا في معركة بدر أسرتم 70 وقتلتم 70، هذه المعركة قتل منكم 70، والسبب في ذلك أنتم لأنكم عصيتم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عفى عنهم. ربنا سبحانه وتعالى كريم، إذا تاب الإنسان فإن الله يقبل توبته ويعفو عنه، وهذا من كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. ولذا ختم هذه الآية المباركة بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، ختم الآية بهذه الجملة، وهذا الختم في غاية ما يكون من المناسبة، فالله سبحانه وتعالى قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الله لو شاء لأماتهم، لو شاء خسف بهم، لو شاء أنزل عليهم الصواعق وما أشبه ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن الجنة وذكر صفات الجنة وأهل الجنة، ولذا ينبغي إذا قرأنا القرآن أن نتدبره، فانتبهوا لقوله تعالى إن الله على كل شيء، كل شيء عامة تشمل كل شيء، تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه، وما كان معدوما فهو قادر على إيجاده. ولذا ما فيه استثناء من هذا العموم. بعض من المفسرين هداهم الله يقولون في معنى قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، كلمة ذكرها بعض المفسرين خص العقل ذاته فليس عليه بقادر، فهذا تخصيص في غير محله، يعني العقل ليس له تدخل في صفات الله عز وجل. ولذا نقول لهؤلاء المفسرين: ما تقول تريد بقولك وخص العقل ذاته؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن ينزل، لا يقدر أن يستوي، لا يقدر أن يأتي يوم القيامة الفصل بين عباده، أم ماذا تريد؟ إن أردت هذا فهو خطأ، فالله قادر على أن يفعل، على أن يستوي على العرش، الله قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا، الله قادر على أن يأتي للفصل بين عباده. كل هذا صح به النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال خص العقل ذات أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به كالموت مثلا، إن أردت ذلك فهذا خطأ منه أيضا، لأن القدرة يا إخوان، القدرة إنما تتعلق بالممكنات، وهذا خطأ بعض المبتدعة، بعض من أهل القبلة لهم أفكار خاطئة. ولذا يقول القول الصحيح أن القدرة تتعلق بالممكنات، أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقعة. هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا يمكن، لأن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، والله عز وجل لا يمكن أن يتصف بالنقص، ولله المثل الأعلى. فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن أن يتصف بالنقص ولكنه غير قادر عليه فهذا خطأ عظيم، فنقول هذا أصلا غير وارد على القدرة، كما قال أحد العلماء السفاريني رحمه الله: بقدرة تعلقت بممكن، فالقدرة تتعلق بالممكن، أما المستحيل مستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه إذا كان شيء ساكنا لا يمكن أن يكون متحركا، وإذا كان متحركا لا يمكن أن يكون ساكنا، والله قادر على كل شيء، لكنه إذا قدر أن يجعله متحركا صار غير ساكن، وإذا قدر أن يكون ساكنا صار غير متحرك، فهذا أصلا لا يرد على العقل. فإذا نقول إن الله على كل شيء قدير عموما مطلقا لا استثناء فيه. نقول الله على كل شيء قدير في كل شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء الذين قالوا أن هذا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. ولذا قال بعض من العلماء أنه يجوز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه، يعني أننا لا نقول إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يقتضي التوبيخ. من المستحسن أن يذكر الإنسان بما يهون المصيبة عليه لقوله قد أصبتم مثليها. ولذا ينبغي لمن أجاب غيره أن يجيبه بما يمنع احتجاجه لقوله تعالى قل هو من عند أنفسكم، أي أنتم السبب، إثبات الأسباب في قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم، وهذا منه من الله عز وجل على الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله قد جعل على أيديهم مصيبة أكبر مما أصابهم، بل هي مثل ما أصابهم في قوله قد أصبتم مثليها. ولذا نثبت اسم من أسماء الله عز وجل القدير، القدير اسم من أسماء الله، لأن الله على كل شيء قدير، والقدرة صفة يتصف بها القادر تمنعه من وصف العجز. أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف به نفسه، إن الله على كل شيء قدير. لكن لو جاءنا إنسان وقال إن الله على ما يشاء قدير، هل هي مثل إن الله على كل شيء قدير؟ يعني إذا قال إن الله على ما يشاء قدير، قد يكون مفهوم العبارة أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، قد يكون مفهوم، لأن هناك منطوق ومفهوم. لو قال إنسان إن الله على ما يشاء قدير، قد يكون مفهوم العبارة أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، ونحن نعلم أن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء. وأيضا إذا قلنا إنه على ما يشاء قدير، فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد. فإذا كان لا يشاء أفعال العباد وقلنا إنه لا يقدر على ما يشاء، لزم أن لا يكون قادرا على أفعال العباد. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كل شيء له. أما القدرية الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق نفسه، يخلق أفعاله، هذا غير صحيح، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذا إذا قلنا على ما يشاء قدير قد خرجنا عما وصف الله بنفسه، لأن الله قال إن الله على كل شيء قدير. لكن فيه قصة، فيه قصة، قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون آخر أهل الجنة دخولا، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل. الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون آخر أهل الجنة دخولا، وربنا سبحانه وتعالى يقول إني على ما أشاء قدير، إني على ما أشاء قدير. ولذا يقول بعض العلماء الله قال، الرسول قال على ما، الله قال على ما أشاء قدير. لكن الجواب على هذا أن هذا حديث عن مسألة وقعت، فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوع هذا الشيء فقال كيف يقع هذا الشيء، فنقول له إن الله على ما يشاء قدير، يعني أن الله لما شاءه وقع. أما إذا أردنا أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل، فإن الأولى أن نقول إن الله على كل شيء قدير. وهذه العقيدة اتفق عليها جميع العلماء أن الله على كل شيء قدير. وكما مر معنا بالأمس، كما مر معنا بالأمس، عصا موسى عليه الصلاة والسلام كانت خشبة يحملها في يده، وسأله ربه عن هذه العصا، قال أتوكى عليها، أهش بها على غنمي، يضرب الشجرة وينزل الورق وتأكل الغنم، ولي فيها مآرب أخرى. ربنا سبحانه وتعالى قال ألقي هذه الخشبة، ألقاها، أمر ربنا سبحانه وتعالى قال كوني حية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر أقل من الثانية، ولذا قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما قال ثم يكون، وإنما قال فيكون، يعني يأتي بعد الأمر بسرعة. الفاء هنا للترتيب مع التعقيب. فحالا ربنا سبحانه وتعالى لما وضعها أمرها أن تكون ثعبان، فصارت حية تسعى، أخذها رجعت خشبة، كل هذا بأمر الله عز وجل. ولذا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ونعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير، ما وقع أو الذي لم يقع بعد، فالله سبحانه وتعالى قدير على إيقاعه، ولكن يجب علينا أن نتمسك بطاعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كنا عقلاء، إذا كنا عقلاء نعرف فضل الله عز وجل علينا بالصحة والعافية والأكل، ثم أيضا الأمن، ثم أيضا بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الإسلام، ثم الإسلام، نعمة الإسلام نعمة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يشكر الله، وأهم شكر القيام بطاعة الله، القيام بطاعة الله، تنفيذ أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ومن ذلك كما قلنا في أول الدرس، اقرأ القرآن، افهم القرآن، اعمل بالقرآن، اقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، افهمها، اعمل بها، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن عبث، إنما أنزله لحكمة نستفيد منه ونعمل به. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام طول حياته وهو مجاهد في سبيل الله بالعلم والتعليم، لا بد أن نفهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبعه ونحبه. ولذلك ليس فقط أن نحب رسول الله بالكلام، ولكن محبته ومحبة الله عز وجل بالاتباع، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير. فعلينا أيها الإخوة أن نبدأ حياة جديدة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قوله أولما، الهمزة هنا تلاها حرف عطف، وقد مر علينا كثيرا أن الهمزة إذا وليها حرف عطف فلعلماء النحو في ذلك قولان: أحدهما أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام، والثاني أن العطف على ما سبق، وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مقدمة عن موضعها وموضعها بعد حرف العطف، وهذا أسهل على المعرب لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر، وأحيانا قد يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا مناسبا. وقوله لما شرطية، ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه، فعل الشرط في قوله أصابتكم، وجوابه في قوله قلتم أن هذا. ولما تأتي على عدة وجوه، فتأتي بمعنى إلا، وتأتي بمعنى حين، وتأتي بمعنى لم، وتأتي شرطية. ففي قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ بمعنى إلا، وفي قوله تعالى بل لما يذوق عذاب بمعنى لم، وإن كان بين لم ولما فروق، لكن هي هنا بمعنى لم النافية. وفي قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. قال بعض العلماء لما هنا بمعنى حين، فهذه وجوه أربعة للما الواردة في كتاب الله عز وجل. وقوله أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم يعني حلت بكم مصيبة، قد أصبتم مثليها أي حل بكم مثلاها، وهذه المصيبة هي ما حل بهم في أحد، فإنه قتل منهم 70 رجلا وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله وعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وقوله قد أصبتم مثليها يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم بدر، حيث قتل 70 رجلا من المشركين وأسر منهم 70 رجلا، فسبعون مع 70 ضعفان، ولهذا قال أصبتم مثليها. وأما قول من قال إن في الآية إشارة إلى موقعة الأحزاب وأن النصر سيكون للمسلمين فإنه غير صحيح، أولا لأنه خلاف الظاهر حيث قال قد أصبتم، وهذا فعل ماض ولم يقل قد تصيبون. والشيء الثاني أنهم في غزوة الأحزاب لم يصيبوا مثليها في الواقع، لأن غزوة الأحزاب لم يحصل فيها إلا قتل يسير جدا، وانتصارهم في الأحزاب كان بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود. فإن قال قائل كيف قال قد أصبتم مثليها مع أن المقتول 70 والمأسور 70، والأسر ليس كالقتل، قلنا إن الأسر يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل بالقتل وربما يكون أكثر، لأن المقتول يقتل ويستريح، ولكن المأسور يستذل، ولهذا يخير الإمام في المأسورين بين 4 أمور: الفداء بمال أو بأسير مسلم أو الرق أو القتل أو المن أو المن بدون شيء، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالحاصل أن الأسر في الإذلال كالقتل إن لم يكن أشد منه. وقوله تعالى قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلتم جواب لما، أي إذا أصابتكم مصيبة قلتم كيف أصابنا هذا وكيف تأتينا الهزيمة ونحن جنود الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل أن هذه استفهامية وتأتي شرطية، ففي قولك أن تقم أقم هذه شرطية، وفي مثل هذه الآية استفهامية، وهذا الاستفهام للتعجب ولا أظن أن يكون للإنكار، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا ينكرون من قدر الله شيئا، ولكنهم يتعجبون كيف يصيبنا هذا ونحن جند الله ومع رسول الله. قال تعالى قل، أي قل يا محمد هو من عند أنفسكم، وهنا أمر الله نبيه أن يقول، ولم يقل عز وجل هو من عند أنفسكم، بل أمر نبيه أن يبلغهم، وهذا الأمر للتبليغ الخاص. وقد قلنا إن القرآن كله قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه جميعا للناس. وتوجد بعض الأحكام والأخبار التي يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغها تبليغا خاصا، أي قل لهؤلاء الذين قالوا أن هذا هو، أي ما أصابكم من عند أنفسكم أي منكم، ومن هنا للسببية أي فأنتم السبب. والسبب الذي يظهر لنا هو ما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم، سواء كانت الغلبة للمسلمين أو كانت الغلبة للكافرين، ولكنهم رضي الله عنهم وعفى عنهم لما رأوا المشركين قد انهزموا ورأوا أن المسلمين بدوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الحرب انتهت، فنزلوا من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل. فإن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر الذي يحمي المسلمين من ورائهم خاليا كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم، وحصل ما أراد الله عز وجل. هذا معنى قوله هو من عند أنفسكم. ثم قال إن الله على كل شيء قدير، وختم الآية بهذه الجملة في غاية ما يكون من المناسبة، فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الله لو شاء لأماتهم أو خسف بهم أو أنزل عليهم صواعق أو ما أشبه ذلك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقوله إن الله على كل شيء قدير، كل شيء عامة تشمل كل شيء، تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه، وما كان معدوما فهو قادر على إيجاده، ولا استثناء في هذا العموم. وأما قول بعض المفسرين رحمهم الله في سورة المائدة وهو على كل شيء قدير وخص العقل ذاته فليس عليه بقادر، فهذا تخصيص في غير محله. أولا، لأن العقل ليس له تدخل في صفات الله عز وجل. ثانيا، نقول ما تريد بقولك وخص العقل ذاته؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن ينزل، لا يقدر أن يستوي، لا يقدر أن يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، أم ماذا تريد؟ إن أردت هذا فهذا خطأ، فالله قادر على أن يفعل، على أن يستوي على العرش، على أن ينزل إلى السماء الدنيا، على أن يأتي للفصل بين عباده كما صح بذلك النقل. أم تريد بقولك خص العقل ذاته أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به كالموت مثلا؟ إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا، وذلك لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات، أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقعة. هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا؟ غير واقعة. في آن واحد، هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا يمكن، لأن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، والله عز وجل لا يمكن أن يتصف بالنقص، ولله المثل الأعلى. فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن أن يتصف بالنقص ولكنه غير قادر عليه فهذا خطأ عظيم، فنقول هذا أصلا غير وارد على القدرة، كما قال السفرين رحمه الله بقدرة تعلقت بممكن. فالشيء المستحيل مستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه إذا كان الشيء ساكنا لا يمكن أن يكون متحركا، وإذا كان متحركا لا يمكن أن يكون ساكنا، والله قادر على كل شيء، لكن إذا قدر أن يجعله متحركا صار غير ساكن، وإذا قدر أن يكون ساكنا صار غير متحرك، فهذا أصلا لا يرد على العقل. فإذا نقول إن الله على كل شيء قدير عموما مطلقا لا استثناء فيه. من فوائد الآية الكريمة: واحد، أن الله وبخ الذين قالوا أن هذا، ويتفرع على هذا جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه، يعني أننا لا نقول إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يقتضي التوبيخ. اثنان، من المستحسن أن يذكر الإنسان بما يهون المصيبة عليه لقوله قد أصبتم مثليها. ثلاثة، أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن يجيبه بما يمنع احتجاجه لقوله قل هو من عند أنفسكم، أي أنتم السبب. 4. إثبات الأسباب في قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم. 5. منة الله على الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله قد جعل على أيديهم مصيبة أكبر مما أصابهم، بل هي مثل ما أصابهم في قوله قد أصبتم مثليها. 6. إثبات اسم القدير من أسماء الله لقوله إن الله على كل شيء قدير، والقدرة صفة يتصف بها القادر تمنعه من وصف العجز، وذكرنا فيما سبق ما تستلزم. 7. أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه، إن الله على كل شيء قدير، خلافا لمن قال إن الله على ما يشاء قدير، لأنه إذا قال إن الله على ما يشاء قدير فقد يكون مفهوم العبارة أن ما لا يشاء أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، والله قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ. وأيضا إذا قلنا إنه على ما يشاء قدير فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد، فإذا كان لا يشاء أفعال العباد وقلنا إنه لا يقدر إلا على ما يشاء لزم أن يكون قادرا على أفعال العباد. 3. أننا إذا قلنا على ما يشاء قدير فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه، لأن الله قال إن الله على كل شيء قدير. فإن قال قائل ماذا تقولون في قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون آخر أهل الجنة دخولا، وأن الله يقول له إني على ما أشاء قادر؟ فالجواب عن ذلك أن هذا حديث عن مسألة وقعت، فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوع هذا الشيء فقال كيف يقع هذا الشيء، فنقول له إن الله على ما يشاء قادر، يعني أن الله لما شاءه وقع. أما إذا أردنا أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل فإن الأولى أن نقول إن الله على كل شيء قدير.
قصة لطيفة. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله على كل شيء قدير. فرق بين العالم طالب العلم الذي يقرأ ويفهم، وبين العابد الذي لا يقرأ ولا يفهم. العابد الذي يصلي الليل والنهار، الذي يصوم النهار ويصلي الليل وليس عنده شيء من العلم، طالب العلم أفضل منه، طالب العلم أفضل منه. ولذا تعلمون يا إخوان أن هؤلاء لو أننا رأينا واحدا في المسجد يصلي ودائما يصوم ما نعطيه من الزكاة، نقول له اخرج اعمل اشتغل كما يعمل الناس، لكن طالب العلم نعطيه من الزكاة، لأن العلم نفعه يتعدى لهذا ولغيره، وأما العبادة فهي مقتصرة على صاحبها. ولذا الشيطان إبليس الكبير يفرح بموت العالم، العالم إذا مات يفرح بموته، أما العابد لا يفرح بموته. ولذا سألوه الذين حوله يوما من الأيام قالوا كيف تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العباد الذين يعبدون الله ويموتون؟ قال تعالوا أريكم. فأخذ مجموعة منهم وذهبوا إلى المسجد، فوجدوا أحد العباد يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، فسأله يا سيدي؟ قال نعم. قال هل يستطيع ربنا أن يدخل الخلق كلهم في بيضة، أن يدخل الخلق كل المخلوقات كلها في بيضة، بيضة الدجاجة؟ فكر قال لا مستحيل، البيضة ما تأخذ إنسان فكيف تأخذ الخلق كلهم؟ قال طيب، ذهب إلى عالم فقال هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخلق في بيضة؟ قال هذا العالم إن الله على كل شيء قدير. قال هذا الذي قلت لكم، أنا أفرح بموت العالم لأنه يعرف القرآن ويستدل بالقرآن لا يستدل بالعقل، ولذا الذين يستدلون بالعقل ويتركون القرآن والسنة هؤلاء المبتدعة أخطأوا هدانا الله إياهم. يقولون إن الله يقول استوى على العرش، هم يقولون لا ما استوى على العرش، استولى. أما إذا أنكروا الاستواء هؤلاء كفرة، لكن ما أنكروا الاستواء لكن يحرفونه ويؤولونه، يقولون استولى. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى سماء الدنيا، يقولون لا ما ينزل ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ينزل أمره. لا يا إخوان، الرسول يعرف اللغة العربية ويتكلم باللغة العربية ويفهم معناها، فلماذا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما قال ينزل أمره، وإنما قال ينزل ربنا ويقول هل من مستغفر فأغفر له. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن نفهم معاني الأحاديث وأن نفهم معاني القرآن الكريم لأجل نعمل بها. إذا لم نفهمها لا نستطيع أن نعمل بها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.